عنا ليل الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا اللقاء المبارك، لقاء العقيدة، والأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني ضيفنا الكريم الدائم أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور.
مرحبا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. يا
كنا قد وعدنا حضراتكم في الحلقة السابقة بأن فضيلة الدكتور رضواني آثر قناة الناس على وجه الخصوص بشرح ما يسمى بالمنظومة التائية التي رد بها شيخ الإسلام على ذلك الذمي، ذلك النصراني الذي جاء ليسأله في بعض أو في بضعة أبيات شعرية عن مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، وإذا بشيخ الإسلام يستحضر ورقة قلما وقرطاسا، يعني ورقة وقلم، ثم يرد على هذا الذمي في أبيات مطولة. من الله تبارك وتعالى على فضيل الدكتور رضواني ضيفنا الكريم بشرحها شرحا وافيا، وهذا ما سنبدأ به من أول هذه الحلقة في شرح المنظومة التائية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني رحمة الله تعالى عليه. نجد استرحاب بحضرتك، وأظن طلبة العلم والسادة المشاهدين المتابعين في شوق إلى معرفة السؤال وكيف بدأ وكيف بدأت الإجابة من شيخ الإسلام.
الله يبارك فيكم بخير يا شيخ مصطفى. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن المنظومة التائية من أبدع ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ده بالنسبة لمؤلفاته يعني قطرة في بحر، يعني صحيح. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية ربنا سبحانه وتعالى يعني ساقه في وقت كانت الأمة في احتياج إليه.
نعم.
هو ظهر في العصور الوسطى كما يقولون، أو في القرن السابع والثامن الهجري. كانت الأمة الإسلامية وقتها فيها كل ألوان الانحرافات الفكرية والاعتقادية بشكل عجيب، حتى في الحالة السياسية كانت ممزقة.
نستطيع أن نقول أنها مرحلة الفتن الفكرية.
الفتن الفكرية يعني الطوائف انتشرت، أقصد الطوائف الفكرية يعني.
نعم.
يعني انتشر مثلا الشيعة وفكر الشيعة، فاقتضى أن فيه واحد يكون خبير بمذهب الشيعة يرد عليه.
نعم.
انتشر التصوف بشكل عجيب جدا، بصورة يعني ليست معهودة في الإسلام، يعني لو قلنا حتى بمعنى الأخلاق والرقي في الأخلاق، لا، لوصلت الأمور إلى دعاء الأموات والاستغاثة بهم والطواف بقبورهم والدعاء خوارق للعادات، ألهت أصحاب الكرامات والناس تعلقوا بهم وبدعائهم.
شرق في جدار التوحيد.
شرق في جدار التوحيد، فاقتضى من يقف ليرد عليه.
نعم.
كذا بالنسبة للخوارج، كذا بالنسبة للفلاسفة المنطقيين، كذا بالنسبة للمتكلمين والأشاعرة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملكة غير عادية حتى من صغره.
نعم.
يعني هو في صغره كان عنده ملكة في الحفظ وملكة في الفهم يعجب منها كل الناس، حتى اشتهر هو صغير. يعني لما تقول مثلا أنه طفل صغير عنده مثلا بضع سنوات، 7 أو 8 سنوات، فكان هو في الكتاب بيحفظ القرآن، له وضع مختلف عن بقية الأقران. يعني بعض اليهود أو واحد من اليهود كان يوقفه عندما يذهب إلى الكتاب ويسأله في بعض المسائل، هو يعني يقول لما يقول مثلا حتى لو على أقصى تقدير كان عمره 10 سنوات. فالمهم يكون شيخ ابن تيمية في إجابته وفي ملاحظاته من خلال الكتاب والسنة أو ما يحفظ من كتاب الله عز وجل سبب في إسلام هذا اليهودي.
هو عشر سنوات.
هو عنده 10 سنوات.
ما شاء الله.
واشتهر هذا حتى يعني سمع الناس بذكائه وفطنته، وجاءه شيخ حلبي يعني عايز يشوفه ويشوف شكل شيخ الإسلام ابن تيمية، فذهب إلى أحد الجيران يسألهم، فقال هو بيروح المكتب وبيرجع في الساعة انتظره. فانتظر ساعة حتى مر شيخ الإسلام ابن تيمية وهو طفل صغير يعني أو صبي صغير، فمعاه اللوح بتاعه، فأوقف الشيخ الحلبي وقال له امسح اللوح، مسحه وملاه تقريبا بضع حديث حوالي 10 أو 13 حديث، وقال له اقرأ هذه. فقرأها شيخ الإسلام ابن تيمية ثم يعني أعادها عليه مغيبة، فقال له طب امسحها تاني، وكتب مرة واثنين وثلاثة حتى وجد شيئا عجيبا، فقال إن عاش هذا الصبي سوف يكون له شأن مختلف عما سبق. فابن تيمية يعني كان عنده ملكة عجيبة جدا، حتى إن يعني اللي شهر ابن تيمية شهرة في الآفاق كان سببها إن واحد جه سأله عن معتقد أهل السنة والجماعة في قضية الاستواء والعلو والرد على المتكلمين، فكتب ما يسمى بالفتوى الحموية. الفتوى الحموية دي كانت مقررة علينا وإحنا طلاب في المدينة
النور إلى مدينة حماة سوريا.
كتاب كتبه من الظهر للعصر، هو حوالي 150 صفحة تقريبا.
ما شاء الله.
إحنا درسناها سنة وما أكملناها.
كتبه في ساعتين.
في ساعتين. فهو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه عقل وفكر ومنهج كان بيعتمد فيه على طريقة الصحابة في فهم الكتاب والسنة.
على أي الأحوال يعني نحن في غاية الشوق إلى أن نتعرف أو ندخل أكثر في نقلب صفحات حياة هذا الإمام الكبير.
من خلال القصيدة إن شاء الله نرى فيها.
لكن أنت وعدتنا إن شاء الله سيكون هناك برنامج أو حلقات خاصة عن شيخ الإسلام
شخصية
تأتيها من كل جانب فتجد زخما وخدمة الإسلام. لكن أستأذنك هناخد فاصل سريع ثم نبدأ مع الإمام ورده على ذلك الزميل. فاصل سريع ثم نعود لحضرتك.
يا خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الله جل جلاله أسماؤه وصفاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ولقاء العقيدة مع الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. وكنا بالفاصل نستفتح هذه القصيدة الطويلة التي تسمى التائية، التي رد فيها الإمام شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه على ذلك الذمي المبعوث. وهنعرف مبعوث منين الدكتور رضواني ليسأل شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا في القضاء والقدر، قضية الإيمان والكفر، وهل يجبر المرء عليها، فإذا قدر الله له أن يكون مؤمنا فهذا قضاء الله، أو يكون كافرا فلماذا يعاقب. حول هذه القضية جاءت هذه الأبيات التي سنسمع بيتا بيتا منها من فضل الدكتور رضواني ورد شيخ الإسلام عليها. لكن القصة من البداية، أنك قبل الفصل يعني أو أثناء الفصل أثرت معلومة كانت جديدة بالنسبة لي.
هو بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو كان بين طلابه في المسجد، فأرسل يعني لما جم يحققوا في مصدر هذه التائية أو هذا السؤال على وزن قافية التاء يعني، فوجدوا أن اللي كتب هذه القصيدة أو كتب هذا السؤال أقصد واحد من الشيعة اسمه أبو القاسم الهمذاني الدمشقي السكاكيني، ده مات 721. هو أصلا كان شيعي يبطن التشيع،
لا يظهر يعني،
لا يظهر، وهو يعيش بين أهل السنة. والكلام ده كان في مصر، يعني ابن تيمية كان ساعتها موجود في مصر. فالمهم هو أرسل هذه الشبهة أو هذا السؤال اللي بيحمل هذه الشبهة على يد واحد قسيس نصراني. وانت عارف طبعا الشيعة يعني شبهاتهم بالنسبة لأهل السنة يعني في اعتقادهم تحريف القرآن وفي اعتقادهم عدم يعني مسألة سب الصحابة وسب أبي بكر وعمر وعائشة أم المؤمنين يعني شبهات كثيرة جدا وهي اللي يتنقلها الآن النصارى على قنواتهم الفضائية اللي حربوا فيها الإسلام عن طريق الشبهات وما شابه ذلك. نفس الطريق دي هم طبعا ما يقدرش ان هو يدخل في الإسلام بتفاصيله كنصراني عشان يعرف مثل هذه الأمور الدقيقة. فدي بتيجي منين؟ بتيجي من خلال طعن الشيعة في أهل السنة.
ازاي ما هذا الذمي أو هذا النصراني يعني يأتي على خاطره هذا الكلام؟
هو حتى صعب عليه صياغتها
صحيح،
لأنهم أصلا يعني استيعابهم حتى لكتابهم قضية فيها نظر
صحيح،
يعني المسألة عندهم مبنية على يعني قشور. لكن مسألة تصل الأمور إلى مثل هذه الصياغة، فمش ممكن واحد نصراني أو أسيس نصراني يصل إلى هذا المستوى علشان يقول مثل هذه الأبيات الشعرية.
يعني تخفى الشيعي خلف القسيس.
لا، هم كانوا على الصلة ببعضهم البعض الشيعي، يعني هم دايما حتى الآن يعني تلاقي نفس الشبهات يتنقلها النصارى علشان يطعنوا بها في أهل السنة وفي المذهب السنة. فهو أخذ السيس أخذ القصيدة أو أخذ السؤال في هيئة قصيدة وراح الشيخ سليم تيمية بعد كان الكلام بعد صلاة الظهر. فبتيمية طلب القرطاس والقلم وجلس يكتب. ودي طبعا سبحان الله نشوف حتى كل بيت من الأبيات يعني ربنا يعيننا على إن إحنا نبسطه للناس. فما بالك بقى لما يقعد مثلا ابن تيمية حوالي ساعة ونص فيكتب 124 بيت يرد به على بنفس القافية، قافية التاء اللي هي ختم بها هذا الذمي يعني قصيدته.
وفضلتك شرحت هذا في منة القدير.
أيوة، في الفصل الأول منة القدير شرح التائية كاملة بأسلوب مبسط على أساس يعني ما نتعمقش فيها قوي لأنها مشروحة في مجلد كامل.
أيوة،
يعني هي مشروحة التائية في مجلد كامل وتحتاج إلى أكثر من ذلك كمان لو حد حب يتكلم عن قضية. لكن إحنا شرح جبناها في كتاب منة القدير على أساس إحنا في المجلد الأول اتكلمنا أو في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على قضية خلق الأشياء بتقدير الله عز وجل ومراتب القضاء ومراتب القدر، وتكلمنا على أنواع التقدير وتكلمنا على التدبير الكوني والشرعي. فده تطبيق عملي للي استوعب هذه الأشياء من خلال الحلقات اللي تقدمت مع تبسيطها هيستوعب الكلام إن شاء الله عز وجل ويكون سهل. فكان السؤال بدأ هذا الذمي بأن يقول أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي. يعني يقول أنا واحد ذمي، والذمي طبعا بالنسبة للمشاهدين هو اللي يعيش في حماية المسلمين في مقابل يعني جزء بسيط بيدفعه أقل حتى من نسبة الزكاة اللي بيدفعها المسلمين بنسبة 2.5% يعني.
نعم. الجزية
بيسموه المعاهد لما يكون يعني على عقد معين بحيث أن لا هو يقدر يدفع أو غير ذلك فيما يتعلق بأحكام الذمة يعني. فقول ذمي دينكم تحير، أي في موضوع القضاء والقدر، دلوه بأوضح حجتي، يعني هاتي لي حجة واضحة. هو طبعا يقصد في المسألة دي الحجج العقلية قبل الحجج النقلية في الكتاب والسنة، لأنه أصلا لا يؤمن بالكتاب والسنة فهو عايز حجج يعني يخاطب بها يعني. فأول ما قال في سؤاله يقول إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ إذا ما قضى، شوف السؤال بتاعه، أولا هو الكلام بتاعه مبني على التلبيس، قل إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم. بزعمكم يعني أنتوا يا مسلمين بتقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى كل شيء بقضاء وقدر، أن تؤمن بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر أهل الضلال وأهل الحق وقدر أهل الجنة وأهل النار، وهو الذي قدر هذه الأشياء. إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، يعني ربنا لا يرضى الكفر، فما وجه حيلتي؟ أتصرف إزاي؟ وده بيحاول
قضاه ولم يرضاه.
أي قضاه ولم يرضاه. فهنا نقف وقفة بالنسبة للتعليق على كلامي. وإذا ما قضى ربي بكفر، أولا كلمة قضاء بكفر، القضاء إحنا زي ما اتكلمنا قلنا إما قضاء كوني أو قضاء شرعي. القضاء الكوني مكتوب في اللوح المحفوظ، فإزاي واحد يقول ربنا قضى في اللوح المحفوظ إنني كافر؟ ده يلزم منه ان يكون اطلع على اللوح المحفوظ. امتى نقول ان فلان قضى الحق سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ان مات كافر؟ يوم ما يموت. اذا مات كافرا نقول قضى بضلاله. لكن قبل كده تم هو في احتمال هو نساء ان احتمال يكون هذا القسيس يدخل في الاسلام ويموت على الطاعة
مثلا،
فمحدش عارف ايه اللي في الاخر محفوظ، هل هو من اهل الضلال ولا من اهل النعيم او اهل الهدى. فكل واحد ربنا سبحانه وتعالى اخفى ما كتبه في اللوح المحفوظ مما قضاه سواء من اهل الجنه او النار، ولم يبين الشخص بعينه، لكن هو بيتكلم عن نفسه هو، فعين نفسه على انه من اهل، كان موجود في الفريق اللي من اهل الشقاوة، فاحتمال ان هو يكون منين؟ من اهل السعادة، على حسب، ممكن يكون الاستاذ ده يعني ممكن يكون مات على الاسلام ودخل في الاسلام. فكلمة اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، هذا الكلام غير صحيح. طب هل يقصد اذا ما قضى ربي بكفري قضاء شرعيا، بمعنى ان ربنا قضى للانسان وقال له اكفر كما تشاء، ولا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا؟ ده اسمه قضاء شرعي، يعني بالقضاء الشرعي دعاك الى الايمان مش دعاك الى كفر. فاذا هو كلامه كذب هنا، سواء قال انا قضاء في اللوح المحفوظ، فانت ما اطلعتش على اللوح المحفوظ عشان تعرف انت هتموت كافر ولا هتموت مسلم، حتى لو كان غير مسلم ممكن ربنا يهديه ويدخل في الاسلام. طب اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني، يبقى هو اولا لبس القضاء الكوني في القضاء الشرعي تدليس. شوفوا بقى هنا لما يجي سؤال كله عباره عن شبه وتدليس، اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، كانه عايز يقول انا كفرت لان ربنا كتب علي هذا الكفر وانا ما اقدرش اخرج منه، مع انه برضه كذب في كده، لان هو كونه ذمي يبقى بيدفع الجزيه، فكونه بيدفع الجزيه يبقى اختار الكفر على الايمان ويدفع كمان عشان يبقى على كفره، يبقى دي قمه الاختيار عنده، يبقى هو كاذب في سؤاله. ده بالنسبه للبيت اللي عسى يكون واضح الان، اذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي.
كلمه بزعمكم انا ارى من ورائها ان هذا الذمي يعبر عن الساحه الفكريه اللي كانت موجوده في زمن الامام ابن شيخ الاسلام ابن تيميه، وان مطروح قضيه القضاء والقدر والجبريه وما الى ذلك.
قضيه القضاء والقدر يعني سبحان الله، لانها تتمثل الانسان في مساله حريته وارادته، له اراده ولا حريه، وقضاء ربنا سبحانه وتعالى والقدر علاقه الكلام ده بالانسان ايه. فلا يخلو عصر من العصور او وقت من الاوقات الا وهذه القضيه حاضره، ولا يستطيع الانسان ان يستقر نفسيا الا استوعب القضاء والقدر، لان القضاء والقدر هو توحيد الربوبيه.
صحيح.
ان تؤمن بان في غني بذاته وان في فقير بذاته وانت محتاج اليه. ولذلك يعني القصيده دي فيها من المعاني الجميله والحكم العليا اللي اتكلم عنها ابن تيميه ما يحتاج الى بسط والى شرح، فالله المستعان. بيقول بقى ايه في سؤالي؟ قل دعاني، اي رب يعني، قل الرب دعاني وسد الباب عني، فهل الى دخولي سبيل بين لي قضيتي. هو شوف
كذبة جديدة، دعاني وسد الباب عني،
قل دعاني وسد، هو قصده ايه دعاني؟ دي على حاجة من الاثنين. يعني كلمة دعاني أي هيأ لي وزين لي حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فسرت خلفها. فبقول أنا دعاني أي بالمعنى الكوني، إن ربنا هيأ هذه الأشياء، فأنا اضطريت أنني مثلا أقع في الفحشاء وأقع في كذا وكذا وكذا لأن ركب فيها الشهوة،
وربما قضية الإيمان
أو الإيمان، أو دعاني إلى الطاعة. ما هو دعاني وسد الباب عني، هو عايز يعارض الشرع بالقدر. فبيقول إيه؟ بقول دعاني أي دعاني على اعتبار أن أوجد فيها هذه الشهوات التي دعتني إلى العصيان، ثم قال لي بالشرع لا تفعلها. دعاني وسد الباب عني، أو العكس، دعاني الى الصلاة وانا ما رحتش اصلي، يبقى معنى ذلك ان هو كتب في اللوح المحفوظ ان انا ما اصليش. ده معنى دعاني وسد الايه الباب عني، عايز يعارض الشرع بتقدير الله عز وجل. فهل الى دخولي سبيل من هذا الباب، يعني يعني حلولي اللغز به.
واذا كان كما زعم ان الله تبارك وتعالى حشاه سبحانه دعاه وسد الباب عن، لما لم يسد الباب عن الغير،
عن الغير مثلا
الاخر يعني،
هو مثلا. وبعدين هذه القضيه غير صحيحه، يعني كلمه دعاني وسد الباب عني لا ابدا. انت لو واحد مثلا على فرض ربنا كتب في اللوح المحفوظ اني مش هيصلي، طيب ايه موقف الرجل ده؟ وهو له رغبه في انه يروح يصلي، فهيصلي ولا مش هيصلي؟ فاللي مكتوب في اللوح المحفوظ هيقع انه مش هيصلي، بس ربنا يحاسبه على نيته. يعني هو لو ماشي مشي الطريق فجت سياره دهمته ولا ماشي الى المسجد، اللي كتب في اللوح المحفوظ انه ما يصليش، بس ربنا يميته مصليا على اعتبار كمال الاجر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بايه؟
بالنيات.
بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فعلى حسب نيتك انت ربنا هيحاسبك. اما وقوع القدر فهيقع، هيقع
نعم.
يعني القدر حيقع ما فيش فيها كلام، انما ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على النية، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. المهم انت يكون عندك نية صادقة. طب افرض واحد عايز يروح لصلاته ويصلي، فكتب في اللوحة الا يصلي، فاللي مكتوب في اللوحة هيحصل، بس ربنا هيحاسبه على نيته. وده جاي سؤال ايه، لما ربنا امر ابليس بالسجود، فواحد يقول لك طب افرض الوقت ربنا لما امر ابليس بالسجود اراد من ابليس ان يسجد ولا لم يرد منه ان يسجد؟
اراد ان يسجد.
فاراد منه شرعا ان يسجد.
تكليف.
لكن في اللوح المحفوظ مكتوب ان ابليس مش هيسجد. طب افرض حصل العكس، وقال لك طب افرض ابليس اراد ان يسجد واللي مكتوب في اللوح المحفوظ ان لا يسجد. نقوم نقول له ايه بقى؟ نقول لو ان ابليس اراد ان يسجد فسيقع ما في اللوح فلن يسجد، لكن يتحاسب على انه مصلي. لان دي قاعده ان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم واحدا من خلقه.
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك.
فطبعا الملائكه سجدت، ربنا كتب في اللوح انها ستسجد. بس طبعا ما كانوش يعرفوا قبل السجود ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ. ما هو لو الواحد يعرف ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ قبل السجود او قبل التكليف والامر الشرعي، ما يبقاش للامر الشرعي معنى. يعني لو انت مكتوب مثلا في اللوح المحفوظ ان انت عارف ان انت هيتكتب ان انت هتحضر مثلا في اللقاء وهتعمل كذا وكذا 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 وكل التفاصيل واضحه، فواحد يقول لك لا طب انا هرتب ليه واخد بالاسباب ليه؟ ممكن اقعد وده هيحصل، فتيجي خرق العاده، اشياء امور كثيره جدا هتتعطل فيها حكمه ربنا سبحانه وتعالى. فكلمه دعاني وسد الباب عني، الكلام ده ما هو صحيح. دعاني وسد الباب عني فهل الى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. نقول يجب على الانسان ان هو يعمل بشرع الله ويؤمن بقضاء الله وقدره.
نعم.
ودي الفطرة. ثم قال قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء. والقضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء، احنا قلنا برضو ده زي اثبات اللي قبل اللي فات. والقضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضاء، هل ربنا قضى بضلال الناس؟ نقول ان الله عز وجل لم يحدد في كل شخص منا ايه اللي موجود فيه في اللوح المحفوظ. يعني دلوقتي انت الشخص نفسه ما يعرفش ايه اللي موجود في اللوح المحفوظ، لكن هو كتب مين اللي في الجنه ومين اللي في النار، وهذا يخصه هو، فما اظهره حتى نعرف مين اللي ربنا كتب عليه انه يكون في اهل الجنه ولا في اهل النار. وكلمه قضى
بضلال الذي كفر باياتنا وقال لاتخذن
لأوتين
مالا ولا اطلع الغيبه
ام اتخذ عند الرحمن عهدا. فهو هو كانه يعني الاشكاليه كلها يا شيخ مصطفى، او الخلاصه اللي هنوصل لها في القضيه ان العبد مش عايز يعترف ان هو عبد، هو عايز يحاسب رب العزه والجلال، يقول انت كتبتني ليه كذا وما كتبتنيش كده ليه، هو رب وانت عبد. هو عايز يفتح اللوح المحفوظ ويقلب فيه ويقول لا غير دي وحط دي وحط، كان مين اللي هيبقى رب ومين اللي هيبقى عبد؟ فالكل لابد ان يستقيم بوجود رب ووجود عبد. فاذا كان الامر كذلك، فاذا اقر الانسان بعبوديته لربه يبقى لازم يسلم لله عز وجل، ويعلم ان الله تبارك وتعالى ما امره شرعا الا لمصلحته، لانه غني عن العالمين.
ويزن كل الامور، كل ما لهذه المتعلقات على ميزان الحكمه،
ان
الله سبحانه وتعالى حكيم.
نعم هو حكيم.
نعم.
وفي نفس الوقت يؤمن بانه قدير.
نعم.
خلق الاشياء فقدرها تقديرا كما قال، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. فبقول قضى بدلاله ثم قال ارض القضاء، لكن القضاء بدلالة ربنا، وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسان.
انما صريح
صريح هو القضاء بدلاله، زيد هو قضى لك ان تعبده والا تشرك به شيء، فانت اثرت التثليث واعتقاد ان الاله عباره عن ثلاثه او ثلاث افراد في حزمه واحده، او واحد اله واحد وهو متشكل في ثلاثه الوان، مره يبقى اب ومره يبقى روح قدس ومره يبقى ابن في داخل بطن مريم الى غير ذلك مما يعتقدون، انت اللي اخترت هذا الاختيار.
لكن قول الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
ومنكم مؤمن، لكن حدد نوع واحد بالنسبه إيه؟ شخص معين بقى، ما القضيه في ايه؟ فإن عدم تصور
أقصد هذا منطوق هذه الآية. أو النص، هذا النص يدل على القضاء، فيه شبهة أن الإنسان مقضي أن يكون هذا مؤمن وهذا كافر.
هي القضية كلها يا شيخ مصطفى زي ما قلت أحد الإخوة وذكرت أني مرة الكلام ده كان راكب معايا فسألني السؤال ده، بيقول لي أنا في نفسي شيء، قلت له في إيه؟ قال لي يا أخي إذا كان ربنا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وكتب أهل الجنة والنار يبقى ايه الفايده من العمل؟ ايه الفايده من العمل؟ يعني لو كتب على فلان ان هو من اهل النار كلمة كتب على فلان إن هو من أهل النار، أنت حددت فلان. يبقى الكلام ده عشان يصح لازم يكون أنت اطلعت على الإيه؟
لوحة.
على اللوح. لأن في احتمال هو انساه، إن ممكن يكون فلان أنت حددته هو مكتوب من أهل الجنة. فربنا أخفى ذلك عن الناس عشان تصح الحكمة. ولو كشفها له الحق كده، لو كشف للناس إن فلان ده من أهل الجنة وفلان ده من أهل النار وكل واحد عارف هو هيروح فين، يبقى تسقط الحكمة.
وشرعا ليس العبد مكلف أن يبحث أو أن يفتش في اللوح المحفوظ،
ولا يستطيع ولا حتى لو حاول. يعني إذا ادعى البعض مثلا زي بعض يقول لك بعض الأولياء بيطلع على اللوح المحفوظ وربنا أرامة في اللوح وعرف أرزاق العباد وأقدار
العلم اللدني،
أو العلم اللدني، أو زي ما قال مثلا النبهاني في جامع كرامات الأولياء والشعراني في طبقات الصوفية. فهؤلاء يزعمون أن الولي أو الصوف ممكن يطلع على ما في اللوح المحفوظ ويدي كرامة من الكرامات ويشاف اللي في اللوح. هذا كذب على الله وعلى رسوله.
ومن اعتقد هذه العقيدة
برضو نفس الكلام كذب على الله، وقد يكفر بها، لأن الله عز وجل يعني منع سائر الخلائق. وده عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال الإمام الطحاوي. وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ده الغيب.
هل هناك
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله
سبحانه وتعالى جل شأن ربي. لكن هل هناك حكمة أو نستطيع أن نسأل هذا السؤال بقلب مطمئن وبيقين، لماذا حدثنا ربنا عن اللوح المحفوظ؟ هل من باب الابتلاء اختبار الإيمان
بالله؟ لا، وكمان إيه؟ والإيمان بقدرة الله المطلقة. أنت ما هو دلوقتي لو كان ربنا سبحانه وتعالى لم يكتب الأشياء يبقى يلزم وجود واحد تاني عشان يخلقها، وهو مين اللي هيخلقها؟ هي دي القضية في القضاء والقدر. يعني لو قلت أنت ربنا سبحانه وتعالى ما كتبش الأشياء ولا قدرها ولا إن، يبقى مين اللي هيخلقها؟ ما هو عشان يخلق لازم يقدر قبل كده، يبقى علم وكتابة ومشيئة وخلق اللي هي اسمها مراتب القدر لكي يتم المخلوق. ولذلك فينا نقطة احنا قلناها او نشير اليها مرة اخرى علشان كلام هذا الزمي، يقول لك ايه؟ ان يجي يحل قضية القدر، ازاي نحلها؟ يقول لك ربنا عالم ان فلانا سيفسد فكتب عليه الافساد. فالكتابة هو بيذكرها على ان الكتابة ربنا كتب عليه الافساد بعد ما فلان اتوجد. القضية غير كده، ما هي صحيحة ولا منطقية أبدا. إنما احنا نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق هذه الخلائق في اللوح المحفوظ، كتبها وأخفاها عن الكل، فمحدش عارف هو تبع أي حاجة. يعني هو تبع أهل الجنة والأهل النار، هو هنا عايز يحدد إن هو من أهل النار، والفرض ده خاطئ، لأن احتمال يكون في اللوح المحفوظ من أهل الجنة، ما احناش عارفين هو مات على إيه ولا هيموت إزاي.
فعملوا
هي دي الأصل. فليه ربنا أخفى ما في اللوح المحفوظ؟ عشان تصح الشرائع والحكمة والأسباب. وليه كتب اللي في اللوح المحفوظ؟ عشان تصح القدرة، فمن أسمائه القدير، فيظهر اسم القدير ويظهر اسم الحكيم، فنؤمن بالاسمين معا، فيظهر التوافق بين الشرع والقدر، وأن الإنسان مخير فيما شرعه الله عز وجل، ومصير فيما أوجده الله ذكرا أو أنثى أو ابتلاه بمال أو ما شابه ذلك.
ولله المثل الأعلى، لو تسربت أسئلة الامتحان للناس تساوى المشاهد،
لازم نعطل الامتحان وتعاد تاني. جميل الحكاية دي. لو تسرب فعلا الامتحان بتاع الثانوية العامة وكل الناس عرفته قبل الاختبار، اللي بيعمل وزارة بتوقف وتعد إيه وضع اختبار جديد، وإلا
لا أقصد انتفت الحكمة،
انتفت الحكمة
وتساوى المجتهد أو النشيط مع الكسلان، لأن كل عارف
القدر. ولذلك قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
اختبار وابتلاء،
اختبار وابتلاء، فجعل عالم غيب وعالم شهادة، وفي حكم عليا سوف تأتينا بإذن الله تعالى في الحديث عن الجانب الاختياري في الإنسان. احنا كلمنا عن الجانب المتعلق بتقدير الله للأشياء وبين منه برضو الحكمة، فلما نرجع للجانب الاختياري حتبين حكم أعلى وأعظم، تبين أن كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون إنما خلق الله تبارك وتعالى بمنتهى الدقة وبمنتهى الإتقان وفي منتهى الحكمة.
المجلد الثاني أو الثاني من منة القدير عن الحكمة،
عن الحكمة. نعم. الكلام عن الاختيار للإنسان.
قضى بضلالي ثم قال أرضى بالقضى فما أنا راض بالذي فيه شكوتي.
يعني يقول يعني إذا هو بيعترض طالما هو قضى في اللوح المحفوظ إن أنا هبقى ضال، وطبعا هذا كذب لأنه يلزم اطلاع اللوح المحفوظ. لك أنا مش راضي بالكلام ده، كأنه هو بيقول يعني أنا مش عاجبني أفعال الله تبارك وتعالى، خلق الله تبارك وتعالى الأشياء وتقديره وخلق الناس بهذا الشكل ده مش داخل في دماغ. والله أنت حر، بس خلي بالك أنت كده بتخصم ربنا. يعني أنت عايز تجعل نفسك ند لله عز وجل. ولذلك أول بيت رد فيه ابن تيمية على هذا الرجل قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية. السؤال اللي بتسأله ده واحد بيعاند، يعني عايز مش عايز يبقى عبده هو رب، انت عايز تحاسب ربنا سبحانه وتعالى على ان هو العبد وانت الرب، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وطبعا يعني هذا يدل على ان اللي كتبه خبيث شيعي فاهم يعني ايه ازاي يطعن في الاسلام بسبب كثرة الشبهات التي كتبها على مدار التاريخ. انما واحد كده يجي كده قسيسي يقول مثل هذا الكلام صعبة يعني تصوره،
لكن ما اشبه الليلة بالبارحة يعني تشابهت قلوبهم.
طبعا هم الوقت بيحاولوا ان هم يعني حتى تشوف القنوات اللي فاتحينها زي قناة الحياة ولا قناة مش عارف ايه يقعد يطعنوا في الاسلام.
اظن الحياة مش شيعة لكن لهم قنوات اخرى.
ايوه ده نعم. لا المقصود نقصد النصارى بياخدوا شبهات الشيعة.
ايوه
اللي هو اسمه زكريا بطرس او غيره يعني. فهو يقول قضى افضل ثم قال ارضى بالقضى فما انا راضي بالذي في شقوتي فان كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي. فهل لي رضا، شوف السؤال، ما ليس يرضاه سيدي.
فهل لي رضا عليه فرضيه لي، فازاي يخرج رضاي عن رضا سيدي.
شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والصحابة كلهم، وهذه كلمة الإسلام اللازمة عشان يدخل الجنة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا ما ارتضاه رب العزة والجلال. لكن واحد ارتضى عكس ذلك فرضي الشرك ورضي محادة الله ورسوله ورضي أن يشرك بالله عز وجل ثم يقول فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فتدخل في الرضا.
حتى من قالها من المسلمين كان من ثوابها كان حقا على الله تعالى أن يرضيه.
نعم. قل فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي عليه بالضلال ويقول له ارضى بهذا الضلال. طبعا هذا الكلام كذب وتلبيس، لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى لك اشمعنى أنت رضيت بأن تكون على الشرك ولم ترضى بأن تكون على الإسلام، فيقول لك ربنا هو اللي فعل بي ذلك. هذا الكلام كذب، يكذبه الواقع، يكذبه الواقع. نعم. فهل رضا ما يسر بس فقد حرت باللون على كشف حيرتي. ثم قال بيتا من الشعر ومتيني رد عليه بأجمل منه كما سيأتي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة.
مثلا
قل إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة. احنا قلنا في أحد اللقاءات السابقة ان احنا لازم نفرق بين مشيئة الله وإرادته ومحبته. فبنقول مشيئة الله الإنسان ملوش خيار في انه يتبع المشيئة او لا يتبعها. ولكن ازاي مشيئة الله تبارك وتعالى واقعة. شئنا أبينا واقعة. ليه؟ لان المشيئة تكون بالمعنى الكوني فقط، ولذلك قالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دي ما فيش فيها كلام. فمسألة المشيئة انت عارف اللي بقول اذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل انا عاصم في اتباع المشيئة. زي ما قلنا في حكاية السارق اللي عمر بيقول له انت سرقت ليه، فقال له مشيئة الله، انا عصيت بمشيئة الله، قال له انا اقطع يدك بمشيئة الله. فمشيئة الله كونية انما محبته شرعية. أقول إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة. أنت مالكش خيار أصلا في اتباع المشيئة، المشيئة واقع على المؤمن وعلى الكافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
نعم.
لمن شاء منكم أن يستقي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فرب العالمين هو الذي قدر هذه الأشياء وشاء كونها على هذا الوضع. وربنا قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لكنه شاء أن يجعل الناس على ضربين فيختلفوا، فيهدي الله عز وجل إلى الجنة من اتبع شرعه ومحبته. فهي دي القضية. فهو عايز يقول لا، المشيئة بمعنى المحبة والرضا. فما شاء لي أن شاء رب لي أن أكون مشركا يبقى معنى كده رضي لي ذلك وأحبه لي، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
يعني ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم
إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. يبقى ربنا ما خلقش الناس عشان يكونوا ملائكة أو كلهم يكونوا تبع إن هم يكونوا على قلب رجل واحد أبدا. والناس لو فهمت هذه الحقيقة هتقدر تفسر الواقع صح. لأن بعض إخواننا بيتصور هو عايز العالم كله كل فرد فيه يكون على الطاعة وعلى خلافة واحدة، وشيء هذا أمر أنا أتمناه صحيح، لكن هذا
بل ونسعى يدعو كل الناس إلى الله تعالى.
لكن هل كل الناس ستستجيب؟ لا، وإلا أنت بتنقض الحكمة في هذه المثل. أنا أدعوهم أمال النار هتتملى بإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الجنة أهلا وللنار إيه أهلا، لأن إحنا في دنيا ابتلاء واختبار، والاختبار لازم يكون فيه راسب وناجح.
لا إكراه في الدين،
لا إكراه في الدين،
قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
فقد استمسك بالعروة الوثقى. فاللي عايز يستمسك بالعروة الوثقى هو صاحب الجنة.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر.
فليكفر.
فالمشيئة دي مشيئة العبد، انت لك حرية واختيار ومشيئة هو، وهو له مشيئة، فمشيئته انا ما اعرفش هي فيها ايه الا بعد ما تقع، لكن انت قدامك الوقت الاسباب مفتوح، عاوز تروح الجنة روح الجنة. يعني دلوقتي هذا النصراني اللي بيتكلم في هذا السؤال اللي وجه للشيخ سيد تيمية،
نعم،
لو هو عايز يشرب لازم ياخد بالأسباب عشان يصل إلى الري. طب هو عايز يروح الجنة يبقى ياخد بالأسباب توصل الجنة، عايز يروح النار هياخد بالأسباب اللي بتروح النار. فأنت بالخيار، وما قضاه رب العزة والجل سيقع على محالة، لأن ده مكتوب في اللوح المحفوظ، هو اللي خلق الكون وخلقنا، فهو ربنا وهو معبودنا. فبقول إذا شاء رب الكفر مني مشيئة فهل أنا عاصم في اتباع المشيئة؟ فكلمة اتباع المشيئة دي غير صحيح، لأن أنت مش في إيدك أصلا اتباع المشيئة وعدم اتباع المشيئة، المؤمن متبع المشيئة والكافر متبع المشيئة، مش إن أنت باختيارك، لا ده هي وقع عليه وعليه.
هنا المشيئة المكتوبة في اللوح
اللي هو ما كتب
التي لم يطلع عليها
اسمها المشيئة، ولذلك المشيئة لا تأتي في القرآن ولا في السنة إلا كونية. ومن الخطأ إن بعض إخواننا يقولك في مشيئة شرعية، مشيئة شرعية ما تجيش أبدا، ولا في آية في القرآن ولا في السنة ولا حديث في السنة في حاجة اسمها مشيئة شرعية. بل ربنا سبحانه وتعالى عاب على المشركين لأنهم أرادوا أن يجعلوا المشيئة شرعية، أو بمعنى المحبة يعني ارتضاها الله عز وجل، قال ولو شاء الله ما أشركنا، كونوا تركنا على الشرك، زي النصراني دي ولا كونوا تركني على الشرك، يبقى معنى ذلك رضي لي وأحب ذلك، وطالما تركني على هذا الشرك وعلى هذا يبقى هو دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى معناها محبته. لا، ربنا ما رضي لك الشرك. طب شاء يكون، شاء يكون لأنه هو اللي هيخلق الدنيا كلها، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالإنسان في حال طاعته يخلقه الله، وفي حال معصيته يخلقه الله، وهو بيكتسب الوزر أو بيكتسب الإثم. وضربنا مثل زي إيه، مسألة التقاء الرجل بالمرأة، إحنا بنسميه زواج ومسميه زنا، والخالق في الأمرين واحد. ليه سميناه زواج؟ لأنه وافق الشرع. وليه سميناه زنا؟ لأنه خالف الشرع.
نعم.
فهذا أحبه الله وهذا أبغضه الله عز وجل. فالحساب على الجزء الشرعي، على التكليفات الشرعية، إنما ما كتبه في اللوح المحفوظ من خلق الرجل وخلق المرأة وحركات الرجل وحركات المرأة، فهو في خلق ثاني في ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخلقه. فالإنسان مسؤول عن فعله، أما قضاء الله وقدره فهذا لا نعرف عنه شيئا إلا بعد أن يقع، وهو خالقه سبحانه وتعالى وخالق الأشياء جميعا.
إذا كان الإنسان مسؤول عن فعله، فكيف نفسر في هذا السياق قول الله تبارك وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ هنا حبب وهنا كره،
هنا بقى
ما دور العبد في القضية؟
نحن نقول دلوقتي في مسألة إيه؟ في تدبير كوني، في تدبير شرعي. في مسألة التزيين الإيمان في القلب، احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا التزيين من خلال منطقة حديث النفس اللي في قلب الإنسان، إن ربنا سبحانه وتعالى يهتف، الملك يوحي إليه أن يهتف إليه بالإيمان، قل له أسلم، أدخل في الدين، هذا خير لك، فكر، وده معلاش حساب يتفدي كله، فده تزيين. الإنسان بإرادته في منطقة الكسب بقى يستجيب أو ما يستجيبش، فالله زين الإيمان في قلوبهم فاستجاب، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فابتعدوا عنه، لأن هم شافوا الصلاح في فيه. ممكن واحد ربنا يحرمه هذا الخاطر بمشيئته، وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وما جبروش في حاجة. فالإنسان المفروض في هذه الحالة ما يقوله مثلا اكفر بالله، والشيطان يقول له اكفر بالله، انت بالخيار برضه ممكن تقول ساعتها أعوذ بالله من الشيطان، فأنت اللي هتستجيب في الحالتين. يعني المسؤولية على الإنسان وليست على ان ربنا سبحانه وتعالى فعل او لم يفعل.
لكن في سياق ان الله تبارك وتعالى جل شأن ربي يحب من العبد الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر، إنما يرضى لهم الشكر واليقين وما إلى ذلك. هل في هذا السياق يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله تبارك وتعالى الخلق أنه يحب لهم هذا الأصل الكريم وهو التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، ثم يأتي التغيير من الناس؟ يعني الله تبارك وتعالى من رحمته جعل القاعدة هي الفطرة السليمة،
لأن الفطرة فطرة عبودية. يعني هو ربنا لما خلق العباد كرمهم فاستخلفهم في أرضه واستأمنهم في ملكه وقال لهم هذه أمانة بين أيديكم حافظوا عليها لتدخلوا الجنة وتزدادوا تكريما على تكريم،
وهيأ لهم كل أسباب
الأسباب. حتى الإنسان يجد ذلك من نفسه، يعني إيه الميزة اللي فينا مش موجودة في غيرنا؟ إيه السبب في أن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لنا هذه الكائنات من حولنا والانسان ما فيش نفع منه. انت نفع يعني الواحد يقول ايه الفايده من اني كانسان؟ يعني الحيوان بربيه علشان انا في النهايه حكله وهنتفع بيه، الشجر والشمس والقمر وهذه الاشياء نفعه يعود للانسان، لكن ما النفع من الانسان؟ لو جه يشوف هيلاقي ان ربنا هو كرمه وسوده لانه استخلفه في ارضه على وجه الابتلاء والامتحان.
لكن على كل حال هيئ له الاسباب،
هيئ الاسباب.
إن هديناه السبيل
اما شاكرا واما كفورا،
فهو هذه منه اما شاكرا
واما كفورا، وإما
الانسان.
فهو ربنا سبحانه لما استخلفه قال له افعل كذا وتفعل كذا عشان توصل للتكريم النهائي في الجنه.
نعم.
فجي واحد خالف شرع الله عز وجل وخالف امره وتصرف في ارضه على انه ملكه وبدا يعاند الحق سبحانه وتعالى ويخاصمه، يقول لك لا انت افعالك دي ما تنفعش، زي ما بقول هنا هو اذا شاء رب الكفر مني مشيئه فهل انا عاصم في اتباع مشيئتي وهل اختيار ان اخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين علتي. ده السؤال اللي كتبه البيت الاخير، هل اختيار ان اخالف حكمه؟
من أدرك أنه حكمه؟
أي لا كلمة حكمه بقى. الحكم حكم إيه؟ الحكم حكم في حكم شرعي وفي حكم كوني. الحكم الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، يبقى إذن لازم يرجع إلى حكم الله وحكم رسوله، ده حكم شرعي. طب لإفرض واحد خالفه فيتحمل الوزر كاملا. أما الحكم الكوني اللي في اللوح المحفوظ فده محدش يقدر يخالفه أصلا، لان ما قدره الله سيقع. انت تقدر تخالف الشرع بس اعمل حسابك، مخالفتك للشرع فيه نار بتنتظر وفي عقوبه ستوقعها الحق سبحانه وتعالى عليه. فبقول هل اختيار ان اخالف حكمه؟ نقول لك اختيار انك تخالف الحكم الشرعي وتتحمل المسؤوليه. اما الحكم الكوني فلا يستطيع احد ان يخالفه. قال فبالله فشه بالبراهين علتي. ده السؤال اللي خده وراح ابتدى الشيخ سامي التيميه بعد صلاه الظهر. سامي التيمية ساعة ما قرأ الأبيات التمانية، لعل الآن تكون واضحة والناس استوعبوا مسألة الإيه معارضة هذا الزمي بين الشرع وبين القدر.
حتى الآن هو كلامه سؤاله في ثمان أبيات.
في ثمانية أبيات.
هل تحب يعني أن يجيب الإمام التيمية في هذه الحلقة؟
ليه؟
لا نجيب يعني على رسائل السامي
التيمية.
ثم يدخل. ولعلنا يعني أيضا إذا سمح الوقت بعض الأسئلة. سؤال بيقول هل القديم من أسماء الله الحسنى مع التعليل؟
ليس القديم من أسماء الله الحسنى ولم يثبت لا في كتاب السنة، هذا التعليل. التعليل إن ما فيش دليل على تسمية الله بالقديم. طب واحد يجيب الدليل منين؟ ينجبه من القرآن أن يرد الاسم بنصه زي ما ورد في قوله تعالى والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فيقول المهيمن من أسماء الله وهو من أسماء الله لأن ربنا هو اللي ذكره نصا في القرآن. لكن يقول القديم، هات لي آية في القرآن أو حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها اسم القديم. وهذا لم يثبت البحث اللي احنا عملناه والتدقيق اللي استمر سنوات لم يثبت قضية ان القديم من أسماء الله عز وجل.
دعاء أظن من أدعية الخروج من المسجد إن صح في الدعاء يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم.
ده وصف سلطاني مش هو اسم من الأسماء.
هذا لا يعد إنما سلطة.
الاسم علم على ذات الله يتضمن الوصف. فكلمة هو سلطان القديم لا يجوز
صفة.
لنا أي ده صفة. الاسماء توقفية على النص.
صفة أزلية من أسماء الله
تبارك. معلش الشيخ مصطفى هنا في تعليق بسيط لعل طبعا. السؤال اللي أنت جبته لي في الأول إشارة إليه بس فقط، وهي أن بعض إخواننا خصوصا من إخواننا الأساتذة أو الدعاء إحنا نجلهم ونحترمهم. والبعض مثلا يتكلم على أساس أن يقول لك مثلا لعل الشيخ يغمزنا بكذا أو يذكر كذا وكذا. القضية ليس فيها غمز ولا لمز، ولكن لا نريد أن نصرح بالرد على من وقفوا للقضية بغير علم أو تكلموا فيها. وما إحنا ممكن نذكرهم صراحة واسما اسما في المشايخ. لكن هذا ليس من
ليس منهجنا يعني.
إحنا منهجنا أن إحنا نقول أن من قال كذا فهو كذا، لكن اما تسميه وذكر اسماء من الدعاء خصوصا اللي بيتصبروا للدعوه ونحسبهم على خير من اخواننا اللي على منهج اهل السنه والجماعه، انا اعذرهم بس في شيء واحد، ان ما عندهمش الوقت القراءه. ولو قرأوا الموضوع بتمعن او حتى على الاقل يستطيع اي واحد منهم ان كان استاذ في جامعه او داعي او كده ان يجي يقعد معانا، يا اخي المشكله ما تيجي تقعد وتسال.
يعني القسيس جاء بأبيات شعرية للإمام ابن تيمية
داخل المسجد
يسأله
في داخل المسجد،
فكان هنا سبب فتح أن الإمام رد عليه بأبيات كثيرة.
لكن أنا بقول له
قبال العلم ليس فيها مهاترات، ليس فيها
واحد مثلا
وكل يؤخذ من كلامه ويرد، لكن العبرة بالدليل. الدليل الذي لا شك فيه.
واحد مثلا مطلع كتاب يرد عليه، فأنا قرأت كتاب وجدت كله بذاءات وسب وقذف وأشياء بالتبديع وبالتصديق، طب أنا هرد عليه وأقول له إيه؟ لزي ده يهمل، حتى اللي كتبه أنا لا أعرفه من أهل العلم على أساس أن أنا أرد عليه. يعني واحد مش متخصص، إشكاله في أنه ما عدم متخصص. لو هو متخصص وقرأ وتعلم هذه القضية هتبقى مشكلة. ما فيش أي مشكلة على الإطلاق. ليه؟ لأن إحنا نقول هذه أسماء توقيفية ثابتة بالنص. فهم يقولوا ان الدكتور محمود مثلا جاء على زي اسم القديم، يا اخوان والله ما وجدته لا في كتاب السنة، ولو وجدتموه اخرجوه للناس. فهم يريدون ان ياتوا الى افعال الله عز وجل، ياخذوا منها اسماء وكل واحد يسمي ربنا على هواه، وهذا لا يصح اصلا. معنى التوقيف ان اتقيد باسم من اسماء الله ورد بنص في الكتاب السنة.
نعم. هل اثبات القدر
القدر
المشترك في باب الصفات يستلزم تمثيلا؟
لا
مع أبداً. الدليل
ايوه لا ابدا. هو شيخ سم تيمية له قاعدة جميلة جدا بيقول ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. ده كلام تيمية. مثال بسيط، أنا لما أقول مثلا طائر كبير وفيل كبير، كل كلمة الوحيدة مفهوم. فلما أقول لك طائر كبير بين الطيور مش بين الفيلة، وفيل كبير بالنسبة لبني جنسه. طيب أنا لما أحذف كلمة فيل وكلمة طائر وامسك بس كلمة كبير لوحدها، كلمة كبير لوحدها ديت أم واحد يقف يقول كبير ويسكت، ده ملهاش معنى،
فش دلالة.
لكن ده دلالة، لأن ده اسمه قدر مشترك. لغة تنفع تستخدمها عند أي واحد. فما أقدرش أتصور منها ما معنى. أقول لك ولذلك كنت أقول لك القدر المشترك دي بيبقى في الأذهان مش موجود في الأعيان، يعني في الواقع. لكن لما اقول لك مثلا طائر كبير خلاص فهمت ان ده طائر بين الطيور، ما هقولش له زلومه مثلا والا يبقى في فساد في العقل.
بني جنسي.
فما اقول فيل كبير ما اقولكش والله واقف على الشجره، ده يبقى سفه. اذا كان الامر ده بالفطره مفهوم، في قدر مشترك اللي كلمه كبير اللي واحد كل واحد يستخدمه، لكن لما اضيفها للفيل هتصور شكل معين لا اتصور غيره. ولو تصورت غيره يبقى خلل في الفطره. ولله المثل الاعلى. ربنا مربي سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، يقول سليمان على العرش استوى. القدر المشترك كلمة استوى عند عدم الإضافة لا سليمان ولا إلى رب العزة والجلال، كلمة الوحيدة استوى. من اللي استوى؟ ما حددتش. فده اسمه قدر مشترك. لكن لما أقول استوى سليمان ليه نتخيل إنسان وكرسي وقاعد عليه والشكل بالمواصفات اللي قانون نيوتن بيعملها. طب استوى الرحمن أعرف أن ربنا فوق العرش. طب شكل العرش إيه؟ كيفيته إيه؟ هنا قالك لا الكيف مجهول، هو فوق عرشي كما أخبر، لكن ما كيفية استوائه على عرشي الله أعلم.
وعن الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا،
بصيرا والله سميع بصير. فالقدر المشترك ربنا سبحانه وتعالى أوجده بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى في اللفظ عند عدم إضافته لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. لكن لو أضيف إلى الخالق ما أقدرش أتصور مخلوق، واللي يتصور مخلوق يبقى فطرته فاسدة على طول. فاللي يقول لك أن القدر المشترك يلزم منه التشبيه هذا أصل ضلال الجهمية والمعتزلة وكذا المتكلمين.
تأتيني وساوس كفرية سائلة أو السائل يقول لا أستطيع أن أتكلم بها، كيف أتخلص منها؟ كسب الدين أو العقيدة أو الكلام عن رب العالمين، كلام لا يليق داخل القلب.
طالما أنها وساوس في القلب فهذه في منطقة حديث النفس ولا حساب عليها. لكن يلزم عشان يعصم ولا يخرج هذه أو لا تخرج هذه الوساوس على اللسان، يلزم منها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وكثرة الاستعاذة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فلازم الاستعاذة. الأمر الثاني أن يستغفر الله ويكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار لا حتى لا يقع في الذنب. الرسول كان بيستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. فهنا لو واظب على ذلك الوساوس هتروح. وحيلزم حاجة كمان بالنسبة للأخت، أن تتعلم
العلم نور،
تتعلم عقيدتها. والوساوس دي في الغالب في الذات اللي هي ما بتروحش إلا إذا تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة.
طيب احنا يبدو معانا اتصال من أحد أحبابنا الدكتور محمود شعبان. معانا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمود. أهلا ومرحبا بك.
الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني.
اهلا وسهلا دكتور محمود، الله يحييك ويبارك
فيك. الله يكرمك دكتور، ازي حالك؟
الله يعزك. عدنا بحضرتك وتعلمنا، سعدنا وتعلمنا.
الله يبارك فيك يا شيخ
محمود. ان شاء الله باذن الله يعني ابشر فضيله الدكتور محمود عبد الرازق.
نعم.
بخصوص ما كان يتكلم فيه من قبل. أنا كنت الخطبة قبل الماضية في طنطا مسجد الشيخ مصطفى العدوي بسيجر.
ما توطي التلفزيون يا دكتور شوية.
أيوة عشان
مباشرة امتث الأولاد ظنوني من أهل العلم، وأتت قضية الأسماء فوجدت الكل بفضل الله عز وجل يتابع ويعرف الحقيقة، ويتمنوا الجميع أن يجلسوا تحت قدم الشيخ ليتعلموا. الخطبة الماضية بالأمس كنت في طريق المنصورة، والأخ اللي انت ذكرته صاحب السب والشد قالوا لي بالنص إنه كان هنا وعرض القضية وبدأ السب، كل طلبة العلم قاموا من أمامه وتركوا له المسجد. فالحق أبلج والباطل لجلج، فسر على بركة الله. ولي كلمة لفضيلة الشيخ مصطفى الأزهر، ربنا يهديه ويصلح حاله
ويصلح
على قناة الناس.
آمين آمين.
نحن أسعد الناس بما نراه الآن من علم تأصيلي يتكلم فيه الدكتور محمود عبد الرازق. وبنقول لك يا شيخ مصطفى، وإذا كنت هتزعل اتقوا الله في الناس، ودوا مساحة للعلم، وكفانا وعظ، الوعظ مطلوب. مشايخنا وحبايبنا الشيخ محمد حسان والإخوة بيقولوا الوعظ، نعم الوعظ وارد عن النبي، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون، حديث الأرباض بن سارية. بس بنقول النبي كان يعظ وكان يعلم وكان يوجه وكان يربي، ما كانش بيعظ بس. فعاوزين البرامج بتاعة قناة الناس يبقى فيها شيء للعلم عشان نعلم ونربي. دكتور محمود بيتكلم في أخص دقائق العلم الشرعي وأخص دقائق العقيدة، وأصعب علم على الإطلاق اللي ممكن نقول عليه صعب تبسيطه للعوام. الراجل بفضل الله منحه الله القدرة على التبسيط، وبسط الرجل للعوام وفهم، ووالله الذي لا إله إلا هو، ما رحلت إلى مكان وسئلت في العقيدة إلا وأحلت طلبة العلم عليه لينتفعوا منه، لأنني والله الذي لا إله إلا هو أقول على الهواء مباشرة الآن سر لأول مرة أقوله. أنا كنت عميدا لمعهد إعداد الدعاء في عين شمس، واتصلت بالدكتور عمر عبد العزيز قريشي اللي يدرس العقيدة، وما كنت أعرف الدكتور محمود عبد الرازق، فقال أنا مشغول ودلني، قال أدلك على الدكتور محمود عبد الرازق وهو خير مني. اتصلت بالدكتور محمود وقابل ودرس، وما كنت أعرفه، كنت أسمع له دون أن يراني لأختبره وأقول هذا حقيقة، ما كنت أعرف رجل. والله تحولت بعدها من مختبر لطالب علم يجلس بين يديه لما رأيت من علمه وإخلاصه وتقواه لله عز وجل، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله عز وجل، والله حسيبه. لكن القضية يا مشايخ، هذا الرجل عضوا عليه وعلى أمثاله بالنواجذ، عضوا عليه وعلى أمثاله بالنواجذ. وأنا حزين إن البرنامج ساعة والإخوة بتوع الحواديت بيعود عندكم ساعتين وثلاثة. يا شيخ مصطفى انتوا في امانه في اعناقكم، هذا منبر وصله الله للقاصي والداني، اهل العلم ياتون ليعلمون القاصي والداني، هذا سيكون في ميزان حسناتكم. امر اخير احب ان اذكره للامانه العلميه على الملأ ولكل موحد الذين كانوا معترضين على قضيه الاسماء، اشهد الله عز وجل امام الجميع بيمين احاسب عليه بين يدي الله، من عارضنا ما كان قرأ البحث، ومن قرأ البحث كان زاضغن وكان بغيض للدكتور محمود عبد الرازق. والتقينا في المنصورة أنا والدكتور محمود عبد الرازق والشيخ عادل الشرباجي والشيخ يوسف البدري وأخونا الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي واثناني من الإخوة ربنا يهديهم ويصلح حالهم الذين تفرغوا للسب والشتم، وتلاقت القلوب وقبل القضية الشيخ محمد حسان وقبل القضية الشيخ مصطفى العدوي، وكان منصفا وأقر الشيخ مصطفى على الملأ. وأنا أقول هذا ليس سرا، هذا حق لابد أن يزاع بالنص. قال الشيخ مصطفى العدوي: أنا أدين الله إن الأسماء الشهيرة حديثها عند الترمذي ليس صحيحا وهي من إدراج الوليد بن مسلم، وأدين الله إن فيها 21 اسم خطأ، فيها 21 اسم خطأ كما قال الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. لكن كانت كل القضية اتهام ظالم للدكتور محمود أنه خطأ السلف وأنه يدعي أنه أتى بما لم يأتي به الأوائل. كل القضية الرجل قال كلمة غير ملبسة، لكنها عند مريض القلب ستكون ملبسة، لأنهم قالوا من تلمس عيبا وجد. الرجل قال لم يتيسر لسلفنا جمع أسماء الله من الكتاب والسنة، لأن جمعها من الكتاب سهل وجمعها من السنة صعب عسير لكثرة المؤلف في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لتفرق الصحابة في الأمطار والبلاد، وكان هذا أمرا عسيرا. يقول: فلما كتب الله لنا خروج الحاسوب أو الكمبيوتر وظهرت الموسوعات، وقدر الله لنا أن نبحث عن حديث في كل الموسوعات أو عن اسم من أسماء الله في وقت ضئيل جدا، قيض الله لنا ما لم يقيضه لسلفنا الصالح. لم ينتقص الرجل السلف، وإنما قال: يسر الله لنا من التقنية الحديثة ما يجعلنا ننجز بحثا كبيرا في وقت صغير، ألا وهو الكمبيوتر.
دكتور محمود، دكتور محمود،
أن الكل، لا تقاطعني يا شيخ مصطفى،
ما أظن الحلقة انتهت، لأن هذه القضية الدكتور شرحها طبعا الحمد لله، وأنت جزاك الله خيرا وكلمة حق، يعني أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك. وهذا هذه الاعتراضات الكثيرة لم تزعجنا ولم تقلقنا، والدكتور يرد بكل هدوء وبكل حب، لأن الأساس هو إظهار الحق وتبيين العقيدة الصحيحة للناس، وإن كان هناك من يخالف فليأتي بالدليل، ودي مسألة يعني، لكن الشتائم نحن لا نلقي لها بلا، لأنها لا دليل عليها. نعم، والحمد لله نحن يعني خطونا خطوات يعني وئيدة وحثيثة، وإن شاء الله عز وجل أنا أعتقد أن القضية أصبحت شبه مستقرة في وعي وفي أذهان المسلمين، لكن مسألة زيادة الوقت نحن أيضا نجاهد فيها ونسعى فيها. وأنا عارف أن الدكتور محمود دكتور يعني مشاغب وعضو جبهة العلماء، وهو أنا نحبه في الله، وقال كلمة حق يعني، وأفتحنا له المجال. وعايز أقول برضو أن هذا الكلام ليس معناه غلق باب الوعظ، بل أنا أقول للدكتور أن هذا الوعظ والرقائق هي التي جمعت القلوب على قناة الناس وأمثالها، ليأتي العلماء المتخصصون يعلموا من اجتمعت قلوبهم على مثل هذه القنوات.
أن قناة الناس بيتكامل فيها الأمر،
نعم،
بين الجانب الوعظي والجانب العلمي، فهي كداعية هي نفسها بتمثل شخصية داعية، فلازم تكون الجانب كلها موجودة.
نعم،
فالوعظ مطلوب والعلم مطلوب، والله يذكر الدكتور محمود. وإحنا بالنسبة للقضية
إحنا برضو بنقول له إحنا نحملك، لأن دايما يهرب يعني. هو إن شاء الله بإذن الله، وحتى يعني إدارة القناة العليا يعني بيرحبوا بالدكتور محمود شعبان، يكون له معنا برنامج، وهو يعني عالم جليل، وإن كان شاب فتى لكن يعني
لهم الشاب ربنا يسعى
ربنا
يجعله حسنات. نعم، أنا بس عايز أضيف بالنسبة لإيه، يعني إحنا في الردود لو إحنا حبينا الرد على كل واحد بذكر اسمه والأشياء هذه ستطول القضية، لكن في كتاب أصول العقيدة ولله الحمد،
نعم،
جمعنا كل الردود اللي يمكن أن تقال على كل الشبهات،
نعم،
بحيث من غير ما نذكر أسماء، فهذه كافية ولله الحمد، في إن اللي عايز يقرأ ويعرف الحق يرجع لكتاب أصول العقيدة فهيجد فيه إن شاء الله عز وجل.
إن شاء الله. وطبعا إحنا مع تائية الشيخ الإسلامي
هنكمل بقى جواب الشيخ
الإسلامي يعني إحنا وقفنا مع سؤال الذمي وسنفتتح الإجابة بإذن الله في الحلقة القادمة، لكن في ختام هذه الحلقة طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير وصالح الدعاء لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، والذي سعدنا به وما زلنا نسعد بعلم الفياض في لقاء العقيدة. شكرا لحضراتكم المتابعة، شكرا للدكتور محمود شعبان مداخلته القيمة، ويعني نشكر كذلك مخرج البرنامج هشام النجار، وتحياتي لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.